اللي يموتون حتى يملؤونها البرية. شوف البرية الكبرى هذه من راح يموت بها حتى تصير كلها قبور؟ هذا طبعا كاتب محدود ما عنده معلومات سكت، هذا حجة بهالكلمة سكت. لما سكت انخلل بين يديه يقول راح أغلقوا الحديث وانتهينا. الآن وصلنا إلى المدينة، وصلنا بأول تموز، يقول انطيت للإمام الكتاب سلام الله عليه، استمهني 3 أيام تهيأ، طبيت عليه باليوم الثاني أزوره، لقيت جامع لخياطين قاعدين وجايبين نوع من القماش السميك من نوع اللباد اللي ما يستعمل إلا في عز الشتاء ويستعمل في حلر، مقصقصيه يفصلوا برانس للخيل ويفصلوا نعم قفاطين وجبب بحيث غطي الجسم كامل. احنا قلب اول تموز، المسافة بيننا وبين العراق 15 يوم واكثر، يعني نوصل بنص تموز، نوصل بنص تموز هكي ملابس سميكة المن استعملها في اخر هاي هاللون هذا، هذا اللي جامع هالخياطين عليه وده يخيطون به. يقول بدأت انا استسكف الفكرة، ثم قلت دول الناس شلون يقولون هذا امام اللي يحمل الشعقلية، شلون امام شلها بالملابس هاي، اسكتت انا ما يهمني. اتهيأ باليوم الثالث، يقول طلعوا طلعوا يا اصحابه، وطلعنا احنا بموكبنا ايضا، طلعنا هنا توغلنا بالصحراء، وصلنا الى مكان المناظرة، المكان اللي حصلت به المناظرة بين ذاك الكاتب الشيعي وبين الشاري. قال لي الامام الهادي انت اريد تنتظرنا دقائق، زي ماكو معنى. يقول نزل جمع اصحابه لبسهم هاي الملابس السميكة ووضع البرانس على الخيل وقال لهم عقدوا، كل واحد يلقى من الذنب مال دابته يعقده، ذنب الدابة يعقدوا، اذا اكو مطر خاف الدابة تلاعب ذنبها وتلوثهم. يقول انا ما استغرب سهل العملية، شنو اللي مسوي يسويها وموت الحرب الشمس هاي. ثم قال لي تعال تفضل هذا هم ايضا تكم لبسه انت. يقول انا من الحياء امتثلت، ما قلت له لا، هيبته منعتني انا ارد عليه، لبسته ايضا شوي. يقول لم نلبس ان نظرنا الى غيمة سوداء بدأت تقترب منا، صعدت يقول الى ان اطلت على رؤوسنا، بدأ المطر يتساقط مبدئيا الرذاذ، ثم القت علينا مطرا كافواه القرب مع ريح عاصفة، واصطحبها برد نوع من الحالوب اشبه شيء بالصخور، بجد الصخور. يقول اصحاب يقول انتثروا بالبيداء، اخذهم المطر والبرد، احنا ما ندري وين صاروا الناس، بس اشوف الامام واصحابه ما متضايقين لوجود الملابس، وانا ايضا ما متضايق. يقول شويه انكشف اللبس وانتهى المطر، عاينت واذا نص من الجيش اللي جاي موتى او اكثر من النص. يقول التفت الى هؤلاء الباقين من اصحابك، مرهم فليدفنوا الميتين، هكذا يملأ الله البرية قبورا. قل لهذا صاحبك اللي يقول شلون يملأ، اين من يموت هنا؟ هي كانت سبب تشيع يحيى ابن هرثمة، تشيع نعم على اثر الحادثة هذه. يقول لها ان هذه بطبيعة الحال قبر وستكون قبر، هو هيكي هي مكي، فهي من بقعة الا وهي قبر او ستكون قبر. يعني الاتربة هذا الحقيقة البرة اللي نعيشها، الاتربة اللي نمشي عليها عبارة عن وجوه وسواعد وايدي، كل ذرات يخلو الخيام، كل ذرات هذه الارض كأوجه كالشموس ذات بهائي، اجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء. المهم ان التراب اللي تمشي عليه نعم وجوه وسواعد وايدي والى اخره، ما من بقعة الا وهي قبر او ستكون قبر. وصل الامام سلام الله عليه من بعد ما نقلهم بعد الحادثة، وصل اول يوم حجب، يعني ما خلوه يدخل على المتوكل. اليوم الثاني ادخل على المتوكل. زين وين بيته بالليل؟ طبعا عملية مستهدفة، اكو خان يوم ما اكو فنادق، خان ينزلون به المسافرين، لانه الخانات طبعا تختلف مثل الفنادق درجة اولى وثانية وثالثة مثلا، هذا كان يسموه خان الصعاليك، يعني الفقراء الصعلوك الفقير. فهو نزلوا الامام هناك، الامام سلام الله عليه واحد طبع عليه من اصحابه متحمس، قال له سيدي في كل الامور ارادوا الاستهانة بك والحط من قدرك حتى انزلوك هذا الخان الاشمع. بسم الامام قال على رسلك، هذا ما يزود ولا ينقص. شنو ذاك الأديب يقول؟ كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال. الواقع الإنسان المكان بالمكين، دخل يجيب لك واحد فارغ، جيب بعير وحطه وين ما كان، وذاك هو بعير ما يزود ولا ينقص، لكن جيب لك إنسان وخلي وين ما تخليه، وذاك هو إنسان ما يتغير. يعني الصور لما خلوا الإمام بالخان الصعاليك معناه تغير؟ أبدا ما يتغير إطلاقا. فالإمام قال علينا أنت متحمس، قضية طبيعية، أنا حيث أذهب أنا ما أتغير، خلي عنك هذا الكلام. ثاني يوم هي الدار للإمام ونقل إليها وحجر عليه، ولا ما نقل نعم حجر عليه، لا حد يدخل إلى لا بالذهاب ولا بالإياب. بدأت المنافسة، اشتدت المنافسة، كل يوم المتوكل يحاول بكل صورة أن يسير الإمام،
كل يوم ها مثلا يخرج الناس ويخرج الامام معهم يمشي الامام بدين شويه يطلع بتموز يمشي على رجليه يامر ان ما يركب واحد الا هو وزيره ويطلع الامام والعرق يتصبب. علي بن يقطين الاهوازي تروى عنه الروايه وتروى احيانا عن علي بن مهزيار يقول انا كنت شاك في هذا الامر يعني رجل ما له علاقه باهل البيت كنت مو من عندهم وما اقدر اتصور انه يعني ما اقول بامامتهم بس لما شفت هذا طالع مطلع لي هالشكل يحاولون يهان تلفتت نظري للحكايه قلت والله اذا هذا امام اذا يدنا امي راح يخلع شو اسمه العمه اللي على راسه. يقول انا في نفسي كان ردت اسئله عن عرق الجنب يعني واحد اذا مجنب ويعرق هذا العرق نقص او نظيف في نفسي ان اسئله انه يجوز الصلاه بي او ما يجوز الصلاه بي. يقول هو لما هي صار يمي قريب وخر العمامه عن راسه قلت هذه واحده. ثانيه دنا مني قال لي ان كانت الجنابه من حرام لا تجوز الصلاه فيه وان كانت من حلال تجوز الصلاه فيه. تفهمت شو زين؟ يعني اذا عرق المجنب مجنب اجنب من حرام وعرق نقص عرق او ملابسه نقصه والصلاه ما يجوز له بهذا لازم غير ملابسه وبالعكس اذا كانت الجنابه من حلال ما يضر. يقول هاي كانت سبب تشيعه. المهم يقول اخرجه وطلعه انظر اليه انا اشوف هذا الحر ماخذه والعرق يتفصد من جبينه وهو يقرا قل تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب. ورجع الامام سلام الله عليه رجع من عده يظهر اللي يظهر من الروايه ان منها رجعوا للسجن لان اكو روايه يستفاد منها المعنى ضمنا. شنو هو الروايه شنو الروايه؟ هذا واحد يقول لي صله مع سعيد الحاجب انا ومن اصحاب الامام سلام الله عليه هذا ابن اودر او بهاللوع يعني العباره الواقع الاسم يعني ما اوندر اودر ما يعني الموجود بالكتب ما دهت بينه يتردد بين الاسمين ابن اودر او ابن اندر شيء من القليل. يقول دخلت على سعيد الحاجب قال لي اتحب ان ترى الهك؟ قلت استغفر الله سبحان ربي الذي لا تدركه الابصار. قال لي هذا اللي يسموه امامكم تحب تشوفه؟ قلت لا ما اكره امامي ما اكره اشوفه احب اشوفه. يقول دخلت على الامام الهادي سلام الله عليه شفت في داخل السجن ونظرت الى حفارين يحفرون قبرا الى جانبه. شنو يقول انا من شفت القبر وشفت الامام امام مستقبل القبله يصلي وحافرين القبر بشيت. يقول غلبتني عيوني العبره اخذتني دفت لي الامام قال لي هون عليك انهم لن يصلوا لذلك والله لا تمر عليهم ثلاثه ايام حتى يذهبوا لا تستعجل ثلاثه ايام واكثر. يقول طلعت الواقع بس خرجت صدق بعد ثلاثة ايام وقعت الواقعة. فيستفاد ان الامام سلام الله عليه رأسا من بعد هاي الطلعة اللي طلعوها به الى المعسكر مرجعي الى السجن لانه الواقعة حدث بعد ثلاثة ايام والامام انا طلعتها يقرأ قل تمتعوا في داركم ثلاثة ايام يظهر القرين ان رأسا بس رجع ورجع الى السجن بوشاية. قبل هذا المتوكل كان متهزم عليه دائما المتكيومية مروعة ودان الاتراك نص الليل هجموا عليه على الدار ودخلوا عليه روح دوروا اكو اسلحه بيته لقوه قاعد مستقبل القبله عليه غلاله رقيقه وبيده قران يقرا ايات فيها الوعد والوعيد ويرددها بانتحاب وحنين وماكو عنده الا سيف معلق سيف اللي صاحبه وياه وقران بين يديه وقاعد يصلي بالليل. هذا جابوه على تلك الحاله نقلوه ادخلوه للمتوكل والمتوكل يعاقر الخمره ودخلوا عليه. رجل سهيل جنبه لما شاف المتوكل اعظمه اضطرب من ارتباكه شال الكأس الطهي قال له اشرب. قال له الامام ان الله يعلم انه ما خامر دمي ولا لحمي قط. قال له اني يظهر تمل لعب الخمر براسه. قال له اني قليل الروايه للشعر انا ما ارد. قال له لابد من ذلك. قال نعم اقرا لك اذا كان لابد. قال ابيات باتوا على الابيات الشهيره باتوا على قلل الاجبال الابيات لقوها في غار نعم ايام الوليد بن عبد الملك اجى سيل باليمن كشف عن غار وشافه واحد مسجع على سرير وعند رأسه لوح من النحاس مكتوبة بها الأبيات باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل
أن الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكنل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، فطالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. بكى المتوكل وقالوا رجعوا بالليل، رجعوا بالليل. المهم الحادث المذكر متأزم عليه كل ساعة يتحجج عليه يدرد عليه. لما قال الإمام قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، زراف الحاجب يقول عندي واحد من المعلمين يعلم أولادي من الشيعة، سألت له يا رافضي، قال لي ها ما عندك؟ قلت له أنا لو سمعت إمامك يقرأ هذه الآية، قال لي هكذا الشكل، قلت له قل لي أنصحك إذن غير وراك شوية، لا عندك أشياء لما لم روحك ترى نابل بعد 3 أيام عدل شيء. يقول سبيته واشتمته ونهرته طلعته، ثم رجعت الى عقلي فكرت قلت انا شبرني ما علي بأس اني اهيئ نفسي، جائز محتمل المعنى هذا. وبالفعل يقول جمعت اموالي وطبيت الى دار الخلافة، ما خلت لي شيء بدار الخلافة هيئته. باليوم الثالث قتل المتوكل، طبع لي ابن المنتصر نعم ويا الاتراك، وقتلوه قتلة مروعة، هو وزير الفتح ابن خاقان قاعدين يشربون وقطع لحمهم وسقط في كؤوس الخمر. هل واحد من الادباء يرتيه هكذا؟ فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدان، بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. بالفعل تساقط لحمه في كؤوس الخمر وطبوا عليه الأتراك. وين بالقصر بالجوسق، هذا الجوسق كلف بيت المال 200 مليون درهم، والجعفري كلف بيت المال 200 مليون، 400 مليون درهم قصر ذني بناء المتوكل. وبها وقت في وقت الدرهم يشغل 6 عمال، كان نبالي شوي زين درهم 6 دواني قدانك يشغل عامل، كان يكلف 200 مليون درهم من بيت مال المسلمين. ومن يقعد يقعد المتوكل يجمع به هالسفلة من الناس يستهزئ بعلي ابن ابي طالب، يقعد يطبع له ابنه يقول له هذا لحمك فكله انت بنفسك، مو عذا عليك مو عار عليك، انتم منه مجموعة نكرات، مو هو اللي سواكم سواكم اوادم، انت ما تخجل هذا ابن عمك موضع فخرك وكرمك ان انت تستهزئ به، فتأثر من عنده وطلع وبالفعل شتم الابن بالفاظ بذيئة وجاب الاتراك، اتفق مع الاتراك على كل حال قتل، انتهى كل شيء، انتهى امر المتوكل. ومن بعد المتوكل الخلفاء ايضا اللي يتعاقب المعتز والمعتمد، ما خلص الامام سلام الله عليه من ضغوطهم، ايضا كان يتعرض الى ضغوطهم. وشلون ضغوط؟ لا هي الحقيقة ايام المتوكل اشدهم، لكن الجماعة ايضا استمرار لأيام المتوكل، لان هذا المتوكل وصل الى درجة الرجل العجيبة. تصور وصل الى امر اكو الشام علوي بالحجاز يعيشون على الشام نخلة كان غارسها النبي قطعها، النخلات قطعها كل. اكو عبارة لبعض المؤرخين يقول كانت العلويات كل 10 علويات عندن عباءة وحدة في ايام المتوكل، تضطر العلوية تصلي بالعباءة وتطلع العباءة الرفيقة تصلي بها، لانه من قد ما افقرهم والمهم من قد ما لاحقهم حتى برزقهم. وين انتهى دور المتوكل وعقبتها الادوار هذه الى ان انتهى الامر الى المعتمد. اسال المؤرخين يقولون سمى الامام، لكن طريقة سمى الامام بيش ما ينوهون عليها بشيء ابدا، يقولون بات الامام يعاني من السم، واستدعى ولده العسكري وياه بالدار، هو استدعاه وعهد اليه بعهده نعم، ولفظ انفاس فاضت روحه الطاهرة في سر من رأى سنة 254، يعني عمر الإمام أنا ذاك يكون 42 سنة، ورواية لا 40 سنة في عز اكتمالها في عز نضوجه. لكن اللي يلفت النظر أن سامرة عندما توفي الإمام وانتشر خبر وفاته خرجت عن بكرة أبيها بما فيها المعتمد وجميع من كان، يعني الرجل على أن دس للسم وأراد أن يتخلص من عندها، لكن منزلة الإمام كانت تفرض عليه أن يخرج إلى التشيع ويخرج إلى التشيع وتخرج إلى كل مراتب الدولة وتنقلب سر مرها عن بكرة أبيها. والإمام ما ويطر بالدار إلا جارية، يقولون المؤرخين طلعت الجارية تصيح الله يا يوم الاثنين ماذا صنعت بنا أو ما فعلت بنا. المهم أخرجت جنازة الإمام ومن بعد تغسيلها والصلاة عليها وإداء مراسيم التشيع عادوا به إلى دار للإمام نفسه. هذا هو ترى في دار الإمام اندفن الإمام سلام الله عليه في داره. وإلى هنا المسألة شبه طبيعية ما بها عظيمة، لكن وقفة الحوراء زينب يوم 10 من المحرم شافت منظر هو يعظمها المنظر. شنو المنظر اللي شافته؟
لما اراد عمر ابن سعد ان يرض صدور القتلى حشدت القبائل، صارت حركة في نفس الجيش عند عمر ابن سعد. بعض القبائل الموجودة في جيش عمر ابن سعد لها افراد في جيش الحسين، مثلا الشبان دون قليلة. اجوا عمر ابن سعد قالوا له انت متهيئ لرض صدور القتلى؟ قالوا بلى. قالوا له عندنا رئيسنا سعد ابن حنظل الشباني. قالوا دونكم صاحبكم روحوا نقلوه. اجوا الى سعد ابن حنظل سالوه من بين القتلى. اجوا من القبيلة الثانية اللي قامت بعد الواقع ربيعة، اجوا الى عمر ابن سعد قالوا له والله لا يصل احد الى ابن خولة وفينا عين تطرف. ابن خولة منه الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب، هذا كان جريح ايضا بين القتلى ما استشهد. قالوا دونكم ابن اختكم احملوه. ايضا اجوا ليطلعوا من بين القتلى وهو جريح سالوه. اجوا منه اعمام الطرماح قالوا له الطرماح جريح بين القتلى وما نخليه يرض. قالوا دونكم صاحبكم احملوه. ايضا طبوا لينتزعوه من بين القتلى. اجوا عمام الحر عشيرة الحر ايضا شالوه من المعركة الى مكان هذا اللي اندفن به بالفعل. ايضا نقلوه من بين القتلى. وهاي المرأة واقفة تتلفت يمنى يسرى ما شافت احد تهتر او تهلم او تهيئ لنقل الحسين. غلبتها دموعها اختنقت بعبرتها. يا رسول البدار ان كنت ساري عجلا طيبة بغير اعتذاري طفونا دبر النزيل والكساري قوضي يا خيام عليها نجاري فلقد قوى والعلماء اختنقت بعبرتها واتجهت الى جانب المدينة. تعالوا لبنكم غسلوا الجبال وياكم تجيبوا مهلكم شان اشربتوا. خاصة الامام وحشم الامام في تلك الليلة مرت عليهم الليلة هم بدار الامام. وجرت العادة عند اهل البيت ليلة اللي ينفقد عندهم واحد يوجون بمكان سراج روعة وموجودة على المستحبة تعلل ايضا الروح ترجع الى محل الجسد اذا رأته مظلم تستوحش. جرت عادة اهل البيت اذا فقد واحد يسرجون مكانه بناء. ما ادري اهل اسرجة الحوراء وزينب ليلة الحادي عشر من المحرم مكان اخوتها سراجا بقيت بالظلمة الاطفال حولها يتصارخون. علينا يا بعد الليل جبل الحرم وجعاله عليل. نفس الليلة بات الإمام سلام الله عليه في دار أبيه. يعني الدار ما شهدت فراغ راب يرح عن الإمام الهادي ملاه الحسن العسكري. لكن رجعت زينب إلى محراب الحسين وجدته خالية. أخذت تجول بالدار والدار خالية. يا دار ناغين وناغيش جانت بدور وتزهر عليك والسرب البيان نايت. بالأمس كانوا. اللهم آمنا في أوطاننا وفقنا لما يرضيك. من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. بادئ ذي بدء مستمعينا مستمعاتنا، نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونحن نعيش في أيام عشرة الفجر المباركة. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل تنجح تركيا في مكافحة حزب العمال دون التنسيق مع العراق؟ لقاؤنا سوف يتوقف عند قصف الطائرات التركية لمناطق من شمال العراق، وفي سياق ما لما تعتبره أنقرة حربها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي. من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج. قصفت طائرات تركية مناطق في شمال العراق في سياق ما تعتبره أنقرة حربها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي، وأسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية ومادية، كما ذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في شمال العراق. وجاء في بيان للجهاز أن الطائرات الحربية التركية قصفت العديد من مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبال قرجوغ وشنغال، وأوقعت قتلى وجرحى. بدورها أدانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية الأربعاء قصف طائرات تركية مسيرة مناطق بشمال العراق، ودعت الجانب التركي إلى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية، وأن العراق على أتم الاستعداد للتعاون لضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة. وزارة الدفاع التركية أبدت بدورها ضربات وأيدت هذه الضربات، وقالت إنها استهدفت ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة ومقرات عامة ومعسكرات تدريب تابعة لمسلحي حزب العمال الكردستاني التركي. قناة عراقية كانت قد نقلت مساء الثلاثاء عن مصدر أمني لم تكشف هويته قوله أن القصف التركي لمواقع حزب العمال الكردستاني التركي أسفر عن مقتل وأصابة 8 أشخاص في مخمور بمحافظة أربيل شمال العراق. من دون شك ليس هناك من بلد في العالم يسمح أن تتواجد على أراضيه مجموعات مسلحة تهدد أمنه واستقراره، بالإضافة إلى تهديدها أمن واستقرار الدول الجارة له. وقلما يوجد بلد في منطقة غرب آسيا الأوسط ليست له مشاكل مع الدول الجارة بسبب هذه المجموعات المسلحة الإرهابية، ولذلك تعمل هذه الدول بالتنسيق فيما بينها لمكافحة مثل هذه الجماعات دون تعريض سيادة الدول للخطر. ولكن للأسف الشديد لا تتعامل تركيا مع مثل هذه القضايا كما تتعامل الدول الأخرى، فهي لا تنسق مع السلطات العراقية وتعطي لنفسها الحق بقصف الأراضي العراقية والتوغل وإقامة قواعد عسكرية فيها، على الرغم من معارضة الحكومة العراقية للاعتداءات التركية. وليس هناك من يتجاهل قلق تركيا على أمنها وأمن مواطنيها، إلا أن تركيا تتجاهل هواجس الدول الأخرى الأمنية، فهي التي تعطي لنفسها الحق في التدخل عسكريا في الدول الأخرى بذريعة الدفاع عن أمنها، وتسمح لنفسها بإيواء جماعات مسلحة إرهابية تسلحها وتدربها وتعمل ضد الدول مصالح ومصالح جيرانها، كما هو الحال في سوريا. المراقبون للشأن العراقي يشيرون إلى وجود 37 موقعا عسكريا تركيا في شمال العراق مقسما بين قاعدة ونقطة. هذه المواقع العسكرية قريبة من أربيل ومنطقة صوران، بالإضافة إلى القاعدة التركية الكبيرة في بعشيقة التي تبعد عن الحدود حوالي 80 كيلومترا و40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من الموصل، في حين يصل تواجد القواعد التركية داخل البلاد إلى عمق يتراوح ما بين 80 كيلومترا إلى 10 كيلومترات. أحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. هل تنجح تركيا في مكافحة حزب العمال دون التنسيق مع العراق؟ محور حديثنا. نتوقف إن شاء الله في هذا البرنامج ونبحث عن القصف للطائرات التركية يوم أمس، وهل إن هذا التبرير الذي تقول تركيا أنها تقصف حزب العمال الكردستاني التركي يتوافق مع القانون الدولي، وكذلك رفض أنقرة التنسيق المسبق مع العراق من أجل التعاون لضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة أيضا ضمن محاور لقائنا. وبالطبع هذا التناقض بين الرواية التركية فيما يخص بالقتلى والجرحى، وكذلك يؤدي إلى أزمة حقيقية بين بغداد وأنقرة، وما هي مآلات هذه الأزمة؟ وحقيقة العمل الأحادي هل يكفي دون التنسيق فيما بين البلدين المعنيين لمكافحة مثل هذه الجماعات؟ التي لربما يكون هو مهم حقيقة، والتجربة والسابقة السيئة التي تكون لتركيا بإيوائها لجماعات مسلحة إرهابية، تسليح هذه الجماعات كما أشرنا، تدريبها والعمل ضد الدول المجاورة لها كما هو الحال في سوريا، والبعض الذي رأى أن هذا هو استهتار تركي بسيادة البلد الجار العراق، والأهداف وراء هذه الضربات العسكرية والقواعد العسكرية الموجودة لها داخل العراق، هل هو لمكافحة حزب العمال الكردستاني أم أنها تبحث عن نفوذ عسكري داخل العراق وبسط سيطرتها في هذه المناطق حقيقة، ولاستعادة مناطق في شمال العراق الذي تتحدث حقيقة تركيا عن هذه المسألة تاريخيا، ويعود الأمر إلى عام 1923 بعد سقوط الدولة العثمانية. لكن لنبقى ونتابع حقيقة ضيوفنا الأكارم في هذا البرنامج، هل ستنجح أنقرة في إحياء إمبراطوريتها العثمانية، وما يأتي في ذهن أردوغان الرئيس التركي من هواجس في هذا الإطار. أنتقل إلى تطبيق الواتساب لأرى مساهمات الأحبة والسمعين الأكارم، حيث عبد الله من السنغال يشارك معنا ويقول: قصفت طائرات تركيا يوم أمس الثلاثاء مناطق في شمال العراق في سياق ما تعتبره أنقرة حربها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركية، وأسفل القصف عن وقوع خسائر بشرية ومادية. نشكر الأخ الكريم عبد الله من السنغال، وتوقف مع مساهمة للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، نبارك للأمة الإيرانية الإسلامية أيضا ذكرى عودة الإمام الخميني قدس سره الشريف وذكرى انتصار الثورة الإسلامية وأيام عشرة الفجر المباركة. أيضا بعث إلينا رسالة صوتية في إطار حديثنا أبو محمد مهدي، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. غالبا ما تتجاوز تركيا الحدود مع العراق بدعوى مكافحة حزب العمال الكردستاني المحظور لدى تركيا، وهذا الأمر يعد مخالفة للقوانين الدولية وتعد على السيادة العراقية، ولا ندري ما هي رؤية الحكومة العراقية في هذا الشأن، وهل يوجد تنسيق تركي عراقي أم لا يوجد. نترك الإجابة لضيوف البرنامج الأعزاء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على رسالتك الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. ونشكر جزيل الشكر الأحبة المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا في هذه الليلة في حقيقة غرة شهر رجب المرجب، والكثير من الرسائل تأتي في هذا الإطار ويبعثون إلينا بأعمال شهر رجب المبارك، أعمال كثيرة، وكذلك من يأتي ليحيينا ويبارك لنا مولد الإمام محمد الباقر خامس أئمة الهداة والميامين. أشكركم جزيل شكر أحبائي، كل أيامكم أعياد ومواليد إن شاء الله وسرور ونور بذكر أئمتنا الأطهار صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ونتمنى أيضا لا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذا الشهر الكريم، شهر رجب، والأشهر الطيبة التي تأتي، وخير ما نغتنمه من فرص للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولاستعدادنا الروحي لاستقبال شهر شعبان وكذلك شهر رمضان المبارك. إنها أيام طيبة نعيشها وتعيش الأمة الإسلامية، فبارك الله بكم أحبتي. أبو علي من سلطنة عمان، أبو إبراهيم من البحرين، أبو خالد من البحرين كذلك، أبو حيدر من الكويت، أم علي من العراق، أحمد عبد المهدي من البصرة، حسين من البحرين، ناصر من الكويت، شكرا جزيلا أحبائي، أم عباس من العراق الفاضلة، والكثير من الأحبة، أبو أحمد من الكويت أيضا، الذين يأتون ويباركون لنا حقيقة هذه الأيام، وأيضا أيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني قدس سره. شكرا لمتابعتكم مستمعينا ومستمعاتنا، أتوقف عند هذا الفاصل وأعود لحضراتكم بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، من جديد نحييكم وننتقل إلى الأردن، حيث مساهمة طيبة من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد. هل تنجح تركيا في مكافحة حزب العمال دون التنسيق مع العراق؟ هو محور الحديث. صبحي عبد الحميد من الأردن، مساهمة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. إن قصة حزب العمال الكردستاني لن ولم تحل مشكلته، لأنه مدعوم من الصهاينة والبنتاغون بغض النظر عن توافق التركي الصهيوني الأمريكي ونشمال العراقي، سينفصل عن دولة الأم بأي حال من الأحوال. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله صبحي عبد الحميد من الأردن، ولرسالتك هذه حول غارات تركيا على شمال العراق. ليتوقف في هذه اللحظات وينضم إلينا ضيفنا الكريم الأستاذ علي العبودي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، انضم إلينا في هذه اللحظات. ورحب بك يا أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
نشكر لك أتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم، وبارك الله بكم. سيدي الفاضل، قصفت طائرات تركية ثلاثاء مناطق في شمال العراق، اعتبرتها حقيقة يأتي في سياق حربها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي. طبعا لا. أسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية ومادية. لا. برأيك هل إن هذا التبرير يتوافق مع القانون الدولي؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نشكركم حقيقة، ونشكر كل الأخوة والأخوات الكادر العاملين في هذه البرنامج اللطيف، وحقيقة نستفيد منكم ومن كل الأخوة الضيوف المشاركين في هذه الحلقة وهذا البرنامج.
الله يسلمك.
الموضوع حقيقة يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، هناك مقدمة يعني حقيقة لو تعطونا فرصة ودقائق معدودة.
نعم نعم تفضلوا،
نكون خدمتكم. نوضح هذه المقدمة أو هذا الموضوع اللي هو حقيقة الموضوع جدا حساس ومهم. فعلى ضوء تتضح الإجابة على سؤالكم الكريم.
نعم.
المقدمة هو حقيقة إنه إذا كل هذه الأمور يعني مثلا وجود حزب العمال، هل أن التوغل ودخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية بهذا الحجم وبهذا المقدار وبهذه الكلفية وبهذه الآليات، هل أنها واقعا كانت لأجل ضرب مقرات وأماكن تواجد حزب العمال فقط وفقط؟ يعني هل أنت تدخل القوات الأمريكية إلى عمق ما يقارب 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية وما يقارب 40 قاعدة عسكرية وبهذا الحجم وبهذا الوجود، هل أنه واقعا وحقيقة كان لأجل وجود تلك المقرات، وجود هؤلاء المعارضين للحكومة التركية لأجل ضربهم والقضاء عليهم، أم أنه لا، هنالك مشروع كبير، مشروع هناك واسع أكبر من هذا الحجم؟
نعم.
يعني مشروع دخول القوات الأمريكية حقيقة هو هل هو من أجل ذريعة وجود قوة حزب العمال الكردستان في الأراضي العراقية؟ بإجابة مختصرة حقيقة نقول كل الدلائل والمؤشرات تدل على أن هنالك أطماع، على أن هنالك رغبة لاحتلال بعض الأراضي العراقية من شمال العراق. ووجود ودخول قوات التركية إلى الأراضي شمال العراق هو كان بعنوان ذريعة حقيقة أو مبرر قانوني لدخولها لهذه الأراضي ومن ثم الهيمنة عليها والسيطرة عليها واحتلالها.
نعم.
أنا أقول لكم شاهد قريب يعني وليس ببعيد. يعني قبل دخول قوات الاحتلال الأمريكي إلى العراق، يعني قبل سقوط النظام الطاغية نظام صدام، ادعت الولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل دخولها إلى العراق واحتلال العراق من أجل تنبير قانون دولي يسمح لها باحتلال العراق وغزو العراق واحتلاله، ادعت على أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل.
نعم.
ولأجل هذا مررت قانونا في داخل مجلس الأمن الدولي من أجل القضاء على هذه الأسلحة اللي يمتلكها صدام، فيجب احتلال العراق وغزو العراق والقضاء على هذه الأسلحة. دخلت القوات الأمريكية واحتلت العراق وأسقطت النظام وهرب البعثيون وحصل ما حصل، ما أدخل في هذه التفاصيل لأنه ماذا حدث؟ يعني أين هي الأسلحة؟ وإذا كان هدفكم حقيقة على الأسلحة فدمروا الأسلحة واخرجوا من العراق. أقصد هذا السيناريو، السيناريو الأمريكي اللي طبق في العراق الآن يطبق في شمال العراق أيضا نفس السيناريو مع تغير بعض الأحداث وبعض الأمور البسيطة والجزئية. القضية مو قضية، يعني القضية الحقيقية ليست هي قضية وجود حزب العمال المعارض في شمال العراق، القضية أبعد من ذلك، القضية هي قضية سيطرة والهيمنة واحتلال الأراضي الشمالية من العراق، وخصوصا نحن على وشك انتهاء معاهدة لوزان سنة 1923
نعم
الدولة العثمانية نهايتها نحن قريبين، يعني هي مقدارها 100 سنة ونحن قريبين، يعني لعله يعني وان كنا في بداية 2022 يعني ما هي الا اشهر وقليلة وتنتهي 22 وتنتهي مدة هذه الاتفاقية. إذن يا أخي قضية دخول قوات القوات التركية بهذه العدة وبهذه الكيفية وبهذا الحجم مو غرضه الحقيقي. نعم وجود القضاء على حزب العمال، لكن هناك مشروع أوسع وأكبر هو احتلال، عفوا لديهم أطماع في هذه الأراضي ومن ثم ضمها إلى الدولة التركية وإعادة إمجاد الإمبراطورية العثمانية. يا أخي اطمئن أنه هو هذا المشروع جزء من المشروع الأمريكي في كل العراق. المشروع الأمريكي في العراق هو حقيقة يريد العراق بلدا ضعيفا غير قادر على مواجهة أي تحديات أو أي ما تحصل به، بلد لا توجد فيه أي مقاومة. مشروع يعني مشروع التركي في شمال العراق اطمئن أنه بضوء أمريكي 100%. هناك ضوء أخضر باقتحام ودخول الأراضي العراقية، على غرار المشروع الآن اللي جاري العمل عليه في المناطق الغربية وفي بادية السماوات، تسليم هذه الأراضي إلى بعنوان الاستثمار إلى السعودية وما شابه، هو جزء من هذا المخطط، مخطط تقسيم العراق ومن ثم إضعافه. المنطقة الشمالية من طرف تركيا والمنطقة الغربية وقريب من بعض مناطقنا الشيعية للسعودية واستثمارها، يأتون بعنوان يعني بعنوان شرعي قانوني بعنوان استثمار ومن ثم يستولون عليه.
طيب.
كما حدث في اليمن. يعني هذا هذه القضية، قضية مسألة المنطقة الصحراء في المنطقة الغربية نفس السيناريو اللي طبق في اليمن
تنفيذ.
في اليمن قضية نجران وعسير أراضي يمنية 100%.
نعم.
جاءت السعودية وحاولت استثمارها في عهد الرئيس الصور على عبد الله صالح في السبعينات تقريبا.
نعم. طيب أستاذ علي يعني هذه المقدمة طبعا كافية وشافية وطيبة استمعنا إليها، أنا استميحك عذرا ودي أسألك عن القانون الدولي، يعني التبرير الذي تقدمه تركيا دون تنسيق مسبق مع العراق من أجل التعاون حقيقة لضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة، هل يوجد قانون دولي في هذا المجال يمنع تركيا من هكذا تفرد في قراراتها ويعني استهداف مناطق وغارات على الشمال العراقي؟
نعم مولانا، لو كان هناك قانون دولي، لو كان هناك قانون دولي حقيقي وواقعي يدافع عن حقوق الإنسان ويمنع الاعتداء من دولة على دولة لتعاملوا مع اليمن. اليمن الجريح، اليمن الصمودي الآن اللي عدوان متكالب عليه كل يعني تحالف دولي الآن قصف على المدنيين فيه، فأكيد اطمئن أنه القضية، أنا كما قلت لك أن القضية هنالك ضوء من قبل الولايات المتحدة لدخول الأتراك، وحتى إذا كان هنالك قانون يمنعهم فمن أين يأتي القانون مع وجود دولة ضعيفة في العراق؟ يعني الآن تلاحظ أن القصف يعني لحد قبل يوم أمس قتلى يعني وجرحى استهدفت منازل، يعني مناطق سكنية، يعني مناطق آمنة، يعني عزل.
نعم.
فأنتوا ادعاكم أنه ضرب حزب العمال، وين أي ضرب حزب العمال؟ فأين هو القانون الدولي؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين منظمات اللي تدافع عن حقوق الإنسان وحقوق البشر؟ مع وجود، مع ملاحظة وجود حكومة ضعيفة في العراق الآن. طبعا بالمناسبة كل ما كان الوضع السياسي متوتر في العراق ومتأزم وهو يكون من 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 حقيقة من يعني من نصيب
لصالحه
المشروع الأمريكي في العراق.
نعم. نعم. اللي أسألك أيضا، يعني تركيا التي تعطي لنفسها الحق في التدخل عسكريا في الدول الأخرى بذريعة نعم. الدفاع عن نفسها، تسمح لنفسها بإيواء جماعات مسلحة إرهابية، تسلحها، تدربها، تعمل ضد الدول يعني جيرانها، جارها، كما هو الحال في سوريا.
نعم. يا أخي، هذا من باءك تجر وبائي لا تجر. الكل متفقين أنه حرف جر. لماذا باءك تجر وبائي لا تجر؟ يعني إحنا لو نلاحظ الآن، يعني إذا غرفهم واقعا حزب عمال، خو وجود هناك ميليشيات موالية لمسعود، إيرانيين يشكلون خطر على الأمن القومي الإيراني، ماذا فعلت الجمهورية الإسلامية؟ هل تدخلت تدخل عسكري مباشر؟ ما استخدمت أساليب التخويف والتهديد، وبعض المرات حالة القصف اللي بالردع يعني.
نعم.
فأنت يعني فالحكومة التركية يعني لديها خيارات متعددة. يعني لو كان واقعا هدفها أنه مو احتلال العراق، مو أطمع بالعراق، لاستخدمت الخيارات اللي تستخدمها الجمهورية الإسلامية. وكما تفضلت، يعني أنتم نفسكم الحكومة التركية، هنا جماعة مسلحة تسلحتهم، يعني قضية داعش ليست بعيدة علينا.
نعم.
يعني كانت الحدود التركية مفتحة أمام دخول وخروج الدواعش إلى سوريا وإلى العراق. يا أخي، كلام طويل وعريض حقيقة، إلا أنه مشكلتنا نحن في عالم اليوم، عالم لا يوجد فيه العدالة، عالم لا يوجد فيه الإنصاف، عالم يحكمه القوة والإعلام والمال والتسلط والهيمنة، وإلا هي الحقيقة هي هذه الحقيقة.
نعم.
إنه أي نعم.
نعم. طيب، مع وجود حقيقة بعض المراقبين يشيرون إلى وجود 37 موقع عسكري تركي في شمال العراق، يعني مقسم بين قاعدة ونقطة على اتحال.
نعم.
كيف برأيك الحكومة العراقية تستطيع يعني أن تقف أمام هكذا مجموعة من القواعد الكبيرة والعدد الكبير، يعني حتى وإن كانت حكومة قوية؟
يعني في الحقيقة هو هناك استغلال فرص، يعني تركيا كانت تتحين الفرص حقيقة. تتحين الفرص، يعني عندما تكون الحكومة ضعيفة وغير قادرة على المواجهة.
نعم.
فامتد، يعني امتد تدخلها إلى داخل الأراضي.
نعم.
العراقية. أنا أقول لك بكلمة مختصرة حقيقة، يعني الآن التعويل، يعني نحن كعراقيين لدينا حق قتل حقيقة على الوضع المزري الآن اللي نجي في العراق. أمننا الوحيد وحقيقة في الحشيد وفي المقاومة، اللي هي الوحيدة والقادرة على مواجهة هذا المشروع. ولهذا السبب الآن العمل، الشغل الأمريكي، المشروع الأمريكي داخل العراق، هو مواجهة كل محور المقاومة في داخل العراق، لتمرير كل المشاريع الإرهابية والاستيطانية والأطماعية في داخل العراق. فناهيك عن وضع المأساوي الآن تمر به العملية السياسية. يعني احنا كنا حقيقة نأمل انه بعد الانسداد اللي صار في العملية السياسية، لعل هناك يكون انفتاح وانفراج سياسي، الا انه حقيقة خرجنا من انسداد سياسي ودخلنا
في
انسداد سياسي اخر. وهذا حقيقة الى تبعاته.
نعم. نعم.
وإلى آثار على الوضع السياسي وعلى الوضع العسكري وعلى الوضع الاقتصادي. فلهذا السبب حقيقة ان تركيا تتحين الفرص. يعني عندما تلاحظ ان الوضع بالعراق متأزم سياسيا، فتحاول
أن تنال
من أطماعها بكل سهولة.
نعم. هل برأيك تركيا تسعى حقيقة، وهذا النفوذ، وأنتم أشرتم إلى أنها تريد تستعيد مناطق شمال العراق، وكما أنها تعتقد سلخت منها عام 1923 بعد سقوط الدولة العثمانية، برأيك هل ستنجح أنقرة في إحياء إمبراطوريات العثمانية وما يدور في أذهان أردوغان؟
أنا أعتقد أنه من المستبعد هذا، مع وجود بالعراق، إذا تصلنا أنه بالعراق أنه بعيد جدا. لسببين: الرفض الجماهيري الواسع والشامل للأطماع التركية.
نعم.
والسبب الثاني هو وجود الفصائل والحشد الشعبي. بوجود هذين طبعا بالإضافة إلى وجود المرجعية ووجود النخب ووجود أبناء حزب الله وكثيرين.
نعم.
حقيقة لأنه السببين الرئيسيين اللي يمنع التوسع التركي في داخل العراق، لعله الآن باستطاعتها أن تمرر بعض المشاريع والأمور على اعتبار أن الوضع السياسي متأزم، إلا أنها سوف تصطدم بحجر كبير جدا لا تستطيع أن تشتات هذا الحجر. الحجر هو الجماهير الغاضبة اللي ترفض هذا التواجد التركي في داخل العراق، ومن المستحيل أن يمرر هكذا عمل. ومع وجود الفصائل والحشد الشعبي حقيقة سوف يفشل المشروع التركي إن شاء الله، بل أوسع من ذلك، أكثر من ذلك، أقول أن المشروع الأمريكي في العراق وفي المنطقة سوف يناله الخيبة والخسران إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب هل في هذه الأيام رأينا ولو كان ولو تقول يعني الحكومة العراقية ضعيفة، ولكن من الفصائل العراقية ومن الجهات المختلفة هل رأينا موقف يندد ويستنكر هذه العمليات؟
طبعا بالتأكيد، يعني الوضع المتأزم السياسي بالعراق حقيقة شغل الجهات كثيرة وكثيرة عن هذه القضية، إلا أنه تؤخذ بنظر الاعتبار، يعني ليست منسية طيب كتمان والنسيان، إلا أنه هنالك جوانب مهمة أكثر، لأن إحنا حقيقة مو قضية جديدة على الدخول التركي، يعني هذه سنين يعني تواجدهم قواعدهم ومقراتهم، إلا أنه سوف إن شاء الله يأتي اليوم المناسب للتفرغ إلى هذا الاحتلال وإنهائه بشكل كبير إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا أشكر لك حضورك معنا الأستاذ علي العبودي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم على هذه الإيضاحات الكاملة، حياكم الله.
الله يبارك لكم. أهلاً. حياكم الله. أهلاً. حياكم الله.
أهلاً وسهلا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، تحايا لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، نكون معكم ومحورنا في هذا اللقاء حول غارات تركيا على شمال العراق، والسؤال الأساس في لقائنا هل تنجح تركيا في مكافحة حزب العمال دون التنسيق مع العراق. وقد استمعنا إلى ضيفنا الأستاذ علي العبودي الكاتب والمحلل السياسي العراقي الذي تحدث إلينا حقيقة عن ما حقيقة تشهده الأوضاع في المنطقة، وتاريخيا تحدث عن التدخل التغول التركي داخل العراق وكيف تستفيد تركيا من هذه المسألة بذريعة حقيقة تأمين أهدافها وقواعدها العسكرية التي توجد في العراق، تبرير حقيقة مسألة مكافحة حزب العمال الكردستاني، تبرير يأتي على لسان تركيا ومسؤوليها ووزارة خارجيتها، الحقيقة أنها تبحث عن نفوذ عسكري داخل العراق، و كما يرى البعض هي تسعى من خلال توسيع نفوذها حقيقة للوصول إلى هذا الهدف. المراقبون مستمعينا مستمعاتنا للشأن العراقي كما أشرنا يشيرون إلى وجود 37 موقع عسكري تركي داخل في شمال العراق، كما أشرنا أيضا هو مقسم بين قاعدة ونقطة، وهذه المواقع قريبة من حقيقة أربيل مناطق أخرى في شمال العراق، والقاعدة الكبيرة بعشيقة التي تبعد عن الحدود حوالي 80 كيلومتر و40 كيلومتر من الموصل في الشمال الشرقي العراقي، وعمق حقيقة يتراوح ما بين 80 إلى كيلومتر إلى 10 كيلومترات. هؤلاء المراقبون يرون أن هدف أنقرة من وراء كل هذه القواعد العسكرية ليس مكافحة حزب العمال الكردستاني، فهذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون التنسيق مع السلطات العراقية، وإن هدفها الحقيقي هو أن يكون لها من خلال هذا النفوذ العسكري داخل العراق مكانا في تقرير بعض سياسات هذا البلد، في حين يذهب البعض الآخر للقول بأنها تسعى من خلال توسيع نفوذها العسكري داخل العراق لاستعادة مناطق في شمال العراق في شمال هذا البلد، وتعتقد أنها سلخت منها في عام 1923 بعد سقوط الدولة العثمانية في تركيا. بطبيعة الحال ضعف الحكومة العراقية أيضا له دور في حقيقة هذه الغارات وهذه الاعتداءات المتكررة من قبل تركيا. اسمحوا لي مستمعين الكرام أن أتوقف عند هذا الفاصل وأعود إلى حضراتكم حتى إن شاء الله يتسنى لنا الحديث مع ضيف آخر في هذا البرنامج.
We'll be right back.
التحية موصولة لكم مستمعينا الأكارم من جديد. وفي لقائنا هذا حدث وحوار، هل تنجح تركيا في مكافحة حزب العمال دون التنسيق مع العراق؟ تقول تركيا أنها استهدفت قواعد ومواقع حزب العمال التركي، في حين أن المصادر العراقية تقول وتؤكد أن القصف التركي يسفر عن مقتل وإصابة 8 أشخاص في مخمور بمحافظة أربيل شمال العراق. وهناك تناقض بين الروايتين التركية والعراقية، ولربما سيفضي إلى أزمة بين بغداد وأنقرة، ولربما تنتهي هذه الأزمة إلى مآلات مختلفة. ينضم إلينا الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، في هذه الدقائق لنتوقف معكم. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله سيدي الكريم. حدثنا سيدي الفاضل، لماذا ترفض أنقرة التنسيق المسبق مع العراق من أجل التعاون لضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة؟ هل هناك أهداف أخرى وراء هذه الغارات؟
طبعا يعني تركيا عندما تسكت أو لا تنسق ولا تتعاون مع العراق، يعني هذا الدليل أنها يعني تبحث عن أهداف أخرى، يعني لديها أهداف أخرى، هي لم تخفي هذه الأهداف. أردوغان وإدارة أردوغان منذ البداية يعني هم كانوا يتحدثون وصريح العبارة بأنهم يريدون إحياء
الإمبراطورية
العثمانية، بالتالي يطالبون ببعض الأراضي في العراق، ويقولون هذه الأراضي كانت تابعة لنا يعني في السابق ولابد من استرداد. أما قضية التشبث يعني بهذه الذريعة، موضوع تواجد PKK حزب العمال التركي في شمال العراق، يعني أي مجرد ذريعة أنا في اعتقادي. يعني صحيح أن هناك الكثير من الدول يعني تواجه ربما مثل هذه الحالات، يعني هناك تداخل ولكن هناك تنسيق. يعني أيضا كان هناك تنسيق بين تركيا والعراق، ولكن ليس بهذا المستوى الذي تتصرف فيه اليوم تركيا. يعني كان هناك تنسيق أن يكون هناك تدخل دفاعي فقط، يعني أو رادع إلى كيلومترات محدودة ليس إلى عمق كبير. ولكن نحن اليوم نلاحظ أن الأتراك يعني تدخلوا في عمق كبير في داخل الأراضي العراقية، وبالتالي يعني هذا الدليل أنهم يريدون يحصلون على أهداف أخرى. والجانب العراقي هو للأسف يعني يعمل بطريقة غير ناجحة وبطريقة ضعيفة، وبالتالي أيضا هناك ربما اختلافات يعني في داخل العراق بين بعض التيارات السياسية، هناك من يوالي تركيا هناك من يعادي تركيا، وبالتالي هذا الموضوع بقي يعني معقدا إلى حد ما فيما يتعلق بالسكوت عن التواجد التركي على الأراضي العراقية بذريعة وجود مجموعات مسلحة تهدد أمنه وتهدد استقراره، في حين الواقع يقول أن هذه المجموعات هي صحيح يعني تهدد يعني أمن حتى أمن إيران، ولكن هذا لا يعني أن إيران يجب أن تستفرز يعني
إيران كيف تتعامل؟ أحيانا نسمع أيضا ضربات من قبل الجمهورية الإسلامية لمواقع حزب العمال الكردستاني أو PKK.
إيران تتعامل بطريقة أخرى، يعني هي بالتنسيق مع جانب العراقي، يعني عندما تتعرض لقصف أو لتدخل مباشر من قبل هذه المجموعات، هي بالفعل هي أعلنت يعني عن سياساتها وقالت أنا لا أسمح لأن تكون الحدود يعني منطلق ومنصة للاعتداء في على العمق الإيراني، ولكن هي تقوم بطريقة أخرى. يعني أبسط شيء يعني إيران تعمل تنسيق مع الجانب العراقي، ولكن الحالة الموجودة لدى تركيا تختلف تماما عن تلك الحالة. يعني تركيا اليوم لديها أكثر من 37 يعني قاعدة وموقع عسكري في